أنه يصدر أهل النحل فيقول إنها فإن هاتين عدتان لشخصين فلكل منهما حق ولا يدخل حق هذا بحق هذا. بدليل أن الأول لو أراد أن يراجعها فله أن يراجعها في الحيض الثلاث الأولى، ولو كانت العدة الثاني لم يراجعها. وأما الزهري فوجهه أن عنده أن العدة يراد بها العلم ببراءة الرحم، وهذا من أكبر ما يراد، ويراد واحد بالصوف والأزواج، وهذا يكفي بثلاث حيض سواء كانت العدة لواحد أو لمتعدد. والأول مذهب الشافعي وأحمد ومالك المشهور عنه، والثاني مذهب أبي حنيفة واحد قولين في مذهب الإمام أحمد. الراجح أن تكمل الأول ثم تستند على الذي الثاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله عز وجل: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إلى قوله: بعد عسر يسرا.
هذه الآيات الكريمة يقول الله عز وجل: واتقوا الله ربكم، وهي أحكام تتعلق بالزوجين، ويدل على عناية الله بها أن الله صدرها بالخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، مما يدل على كمال العناية بها والاهتمام بها. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. لعدتهن اللام هنا للتوقيت، أي في الوقت الذي تستقبل به العدة أو تستقبل فيه العدة، وهو أن تكون حاملا أو طاهرا من غير جماع. هذا الوقت الذي تستقبل فيه العدة، أن تكون حاملا أو طاهرا من غير جماع. فطلقوهن لعدتهن، لأنها إذا طلقت في هذه الحال شرعت فورا في العدة. إذا طلقت وهي حامل شرعت فورا في العدة، إذا طلقت وهي طاهر من غير جماع شرعت فورا في عدة معلومة وهي ثلاث حيض. لكن إذا طلقت حائضا لم تشرع في العدة، لأن الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة، وكذلك إذا طلقت وهي طاهر من جماع فإنها لا تستقبل عدة متيقنة. كيف؟ إذ يحتمل أنه نشأ فيها حمل فتكون عدتها لوضع الحمل، أو لم ينشأ فتكون عدتها في الحيض أو بالحيض، فكانت العدة غير معلومة. فلا بد من أن تكون عدة متيقنة معلومة، ولا يكون ذلك إلا في حال الحمل أو الطهر من غير جماع. قال: واتقوا الله ربكم، هذا أمر بالتقوى لأهمية الموضوع. ثم قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. الخطاب هنا للزوج والزوجة أو للأزواج والزوجات. لا تخرجوهن أنتم ولا يخرجنهن، ولو أذنتم في البقاء في البيوت لا يخرج. نعم، يعني ولو أردتم إخراجهن فلا يخرج. لا تخرجوهن إن أردنا البقاء، ولا يخرجن كذلك إن أردتم أنتم البقاء فلا يخرج. نعم الإخراج إن أردتم الإخراج فلا يخرج. فالنهي إذن للأزواج والزوجات إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة المبينة مختلف فيها، وقد قيل إنها بذاءة اللسان وأذية الجيران، فإذا صارت بذيئة اللسان سليطة على أهل زوجها ولا سيما لأنه طلقها فلا حرج أن يخرجها، وكذلك إذا كان منها أذية للجيران فلا بأس أن يخرجها. قال وتلك حدود الله، المشار إليه ما سبق، وهي وجوب طلاق النساء للعدة، وجوب تقوى الله تحريم إخراجهن أو خروجهن. نعم وإحصاء العدة، إحصاء العدة يعني ضبطها، يعني ضبطها بحيث لا يحصل فيها خلل، وإن لزم ذلك إلى الكتابة وجبت الكتابة. نعم وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لأن نفسك أمانة عندك، فإذا أركبتها محارم الله فأنت ظالم لها خائن لأمانتها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا تقول أنا حر أرتكب المعاصي أرتكب الفسوق لأني أنا حر في نفسي. نقول لست حرا في نفسك، إذا تعديت حدود الله فأنت ظالم نفسك. نعم ولا تدري لعل الله يعتذر بعد ذلك أمر. هذه الجملة كالتعليل لقوله لا تخرجوهن ولا يخرج، يعني لا تدري إذا طلقت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فترغب في الرجعة، ترغب في الرجعة، وإذا رغبت في الرجعة صار هذا الطلاق كأن لم يكن، لأن الناس لم يعلموا به. ثم إنها أيضا إذا بقيت في البيت صارت رجعتها أهون مما إذا ذهبت إلى أهلها، لأنها إذا ذهبت إلى أهلها وظهر الفراق بينها وبين زوجها فإنه قد يكون في نفوس أهلها ما يحاولون به أن يمنعوا من رجوعها إلى زوجها، ويقول هذا رجل ما بغانا إنما نبي، لكن إذا بقت في البيت صارت رجعتها أسهل. ثم قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن الضمير يعود على المطلقات، من حيث سكنتم أي في المكان الذي سكنتم فيه، من وجدكم يعني حسب غناكم، حسب غناكم، فالغني يطالب بسكن غني والفقير لا يكلف لما آتاه الله. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، نعم ربما يضارها فيضيق عليها، يضارها مثلا لا يأتي بالطعام والشراب في وقته فيجيعها، لا يأتي نعم لا يأتي بالطعام والشراب الملائم لها فيضيق عليها، وحينئذ تضطر إلى إيش؟ إلى الخروج، تضطر إلى الخروج. ولهذا قال لا تضارهن لتضيق عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إن كن أي المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فخص الله ذوات الحمل بأن على المطلق النفقة إلى أن تضع الحمل. السكنة واجبة لكل مطلقة، السكنة واجبة لكل مطلقة لما سبق. الإنفاق واجب لمن؟ للحامل فقط. وظاهر الآيات الكريمة أن الإنفاق لا يجب لغير الحامل، أن الإنفاق لا يجب لغير الحامل، لأن الله قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، لكن أهل العلم خصوا ذلك أو خصوا ذلك بالبوائن، إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، وقالوا إن غير البوائن وهن الرجعيات يلزم الإنفاق عليهن مطلقا، أي سواء كنا ولاة حمل أم لم يكن. ثم قال وقول حتى يضعن حملهن يدل على أنه لا بد أن يبقى أن ينفق إلى أن تضع جميع الحمل، لأن حمل مفرد مضاف فيعم جميع الحمل، فلو كان في بطنها حملا ووضعت الأول ولم تضع الثاني فينفق حتى تضع الثاني، وتبقى في العدة أيضا حتى تضع الثاني، ولو بقي الحمل في بطنها سنتين أو ثلاثا أو أربعا فلينفق بقوله حتى يضعن، حتى هذه للغاية. فإن أرضعن لكم أي المطلقات البوائن فآتوهن أجورهن، نعم، لأنها ليست زوجة، فيكون حكمها حكم المرأة الأجنبية، إذا أرضعت ولدك فلا بد لها من نعم من أجرة، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقول إن أرضعن لكم يدل على أن نفقة الإرضاع واجبة على الزوج، واجبة على الزوج، ولهذا لم يقل فإن أرضعن أولادهن، أرضعن لكم، لأن المسؤول هو الزوج الذي هو أب الطفل. وقوله إن أرضعن لكم فآتوهن أجرهن يدل على أنها لو اختارت أن ترضعه ووجد من يرضعه غيرها مجانا فيعطى من؟ لا، يعطى الأم، يعطى الأم لأنها أحق به، ولأن لبنها أنفع، ولأنها أشد شفقة وحنوا على الولد، ولأن المرضعة قد يكون في أخلاقها ما فيها فتؤثر عليه، ولهذا نهي أن يسترضع الإنسان لولده امرأة حمقاء لأنها قد تؤثر في طباع الولد. كذا يا إبراهيم؟ نعم. فإن بانكم فأتون أجرهن واعتمروا بينكم بمعروف. الله أكبر، عناية الله عز وجل بهذه الأمور شيء عظيم، يعني معناه لا بد من التشاور، التشاور في الإرضاء، في كيفيته، في زمنه، في عدده في اليوم والليلة، في كل ما يتعلق بذلك لا بد من الائتمار، ما يجعل الأمر إلى المرأة ولا إلى الأب. لماذا؟ لأن بعض النساء قد يكون عندها جبروت وغلظة ما تبالي، أجاع الولد أم شبع، وبعض الآباء كذلك يكون عنده جبروت ولا يهتم بابنه أجاع أم شبع، فإذا حصل الائتمار والتشاور حصل الخير. واعتمر وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، سبحان الله، إن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لم يقل فاسترضعوا له أخرى، فقال سترضع، وهذا وعد من الله، يعني لا تظنوا أنكم إذا تعاسرتم في إرضاع الولد فابتغى الوالد أن يكون بأجرة قليلة وابتغت الأم أن يكون بأجرة كثيرة، لا تظنوا أن هذا الطفل سيضيع، سيسر الله له من يرضعه. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، ثم قال لينفق ذو سعة من سعته، هذا تفصيل لقوله فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. كيف الإنفاق؟ فصله قال لينفق ذو سعة من سعته، ذو بمعنى صاحب، سعة يعني غنى، من سعة أي من غناه بقدره، ومن قدر عليه رزقه فضيق حتى صار بقدر قليل فلينفق مما آتاه الله، مما أعطاه. وإذا كان ما عنده قليلا فسيكون الإنفاق نعم قليلا. ثم علل فقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي ما أعطاها، سواء من التكليفات المالية فالمعدم لا زكاة عليه، والمعدم لا حج عليه، والمعدم لا إنفاق عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. سيقول من أين آخذ؟ أنحت من الجبل، أنحت من الجبال، من الجدار؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وهذا من تيسير الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاه قدرا خفف عنه شرعا، ليس كذلك؟ فإذا قلل ما عندهم قدرا خفف عنه التكاليف الشرعية. ثم هل هذا التضييق سيبقى؟ لا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. انتظر الفرج، بس انتظر الفرج واصطغ مع الله، فسيجعل الله بعد العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا، أو بالعكس، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، زيادة أيضا. نعم، فهذه الآية إن يعلم الله في قلوبكم خيرا تقيد عموم قوله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وعموم قوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني هذا الوعد إنما يكون لمن انتظر الفرج من الله ووثق بوعد الله. أما رجل أعسر الله عليه فيأس من رحمة الله واستبعد الفرج والعياذ بالله، فهذا لا ييسر له الأمر، ولهذا قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا كلام موجز على هذه الآيات الكريمة، وإلا ففيها من الفوائد شيء عظيم جدا. نعم، ينفق عليها ما لم يحصل اتفاق بينهما على أن الإنفاق على الزوجة. نعم، فعليه نفقة الولد، أي نفقة الحامل ونفقة الولد إذا وضع، إلا إذا اتفق عليه. نعم، سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم في بلاد إيش؟
في بلاد لا العرس جراء أنها لا ترجع لأجل المرأة، يعني حتى بعد النساء يتضرعن.
لا، هذا إذا كانت زوجته ما لا أجل.
أيوة، شيخ، الزوجة أصلاً.
إذا كان زوجته ما لا أصل، هذا في قلت لكم في أثناء الشر، إيش قلت؟ هذا في المطلقات الفوائد. هنا مطلقة دائم. على كل حال إذا جرى العرف وصار عرفا مضطردا فالحق لها، لها هي، يعني حق لها في أنها في الأجرة، يعني إن شاءت أخذت أجرة وإن شاءت لا تأخذ. الأصل الآية، لكن إذا كان هناك عرف مضطرد كالمشروط عمل به، لأن لأنه لو شرطت هي مثلا أو شرطه وقال أنا أريد أن ترضعي ولدي بدون أجر وقالت ما عندي مانع عرفت فلا بأس لأنه حق له. الأصل شرعا أن لها الأجرة هنا ثلاثة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان أن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر.
طيب الحديث واضح؟ طيب يقول ان يحيى ابن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن. من عبد الرحمن؟ ابوه. فارسلت عائشة المؤمنين الى مروان وهو امير المدينه اتق الله وارددها الى 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 بيتها الى بيت زوجها. قال مروان في حديث سليمان بن عبد الرحمن بن الحكم نعم في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني يعني غلبني فأخذ ابنته. مروان له سلطة الإمارة. نعم. يقول وقال قاسم محمد أو ما بلغ أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. وسيأتي حديث فاطمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها النفق. قال لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. هذه التي تجل شرح. نعم.
قال مروان بن الحكم يا عائشة إن كان بك شر أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فحسبك فيكفيك في جواز انتقال عمرة ما بين هذين عمرة وزوجها يحيى بن سعيد من الشر. ومفهومه جواز النقل من المسكن الذي طلقت فيه بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها منه كأن يكون المنزل مستعارا ورجع المعير ولم يرضى بإجارته بأجرة المثل أو امتنع المكري من تجديد الإجارة لذلك.
أسهل هذا انتقل وراه الآن. طيب يقولون إن فاطمة بنت قيس أنها نقلت لأذاها وسلطة لسانها. ولكن هذا رده ابن القيم وسائد إن شاء الله تعالى. الكلام على أنه يقول إذا كان يجوز أن تخرج المرأة من بيتها من أجل الشر والفتنة تكون بينها وبين أهل البيت فحسبك ما بين سعيد بن العاص وعمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم من الشر. فمن أجل الشر والنزاع الذي بين هذا الزوج وزوجته خرجت من البيت خرجت من البيت. نعم مخاطب عائشة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا
باب
قصة فاطمة.
نعم.
قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله يعني في قوله لا سكنى ولا نفقة.
فيها نسبتان في قولها وفي قوله.
ابن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترين إلى فلانة
بنت الحكم طلقها
قنم
ترينا
فيها نسخة ألم تري، وهذا هو الموافق لقواعد النحو، لأن هذا من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون. لا لا نسخة ثانية يمكن يكون شاذ، يكون شاذ.
ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت، قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت من مكان كانت في مكان في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم.
لا فيها نظر. على كل حال هذا رأي عائشة رضي الله عنها، والصواب أنه إذا كانت البائن حاملا فلها النفقة والكسوة، وإذا لم تكن حاملا فليس لها نفقة ولا كسوة، وإذا كانت رجعية فلها النفقة والكسوة سواء كانت حاملا أم حائلا، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات. هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن ظاهر الآية الكريمة أنه لا يجب الإنفاق إلا إذا كانت حاملا، لكن السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصريح السنة يقتضي أن تؤول أنه أول ظاهر الآية الكريمة. نعم. من الحامل أو للحامل أو للحامل من ظاهرة جدا، لا في هذا ولا في هذا. إن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يرعن حملهم، يحتمل. ما هي ظاهرة جدا يحتمل.
صحيح الإنفاق على الحمل أو الله الحامل
صحيح. يعني هل هل النفقة للحمل أو للأم من أجله؟ الله أنه للحمل، أن الإنفاق للحمل لقوله حتى يضعن حملهن. وبناء على ذلك لو مات الحمل في بطنها، لو مات الحمل في بطنها فإنه لا نفقة لها. وبناء على ذلك أيضا لو كان متوفى عنها فالنفقة تكون من مال الحمل لا من مالها هي.
نعم. نتبين الموضوع معنى الحديث، لأنه أعتقد كثير ما يفهمون.
نعم. بقدر الإخوان يمكن ما. الحديث فاطمة بن قيس رضي الله عنها بين لها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس لها نفقة ولا سكنى، وظهر الآية الكريمة أنها تسكن، أن لها السكنى. عائشة رضي الله عنها ومن رأى رأيها قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ليس لها سكنى، ليس معناها أنه ليس لها سكنى شرعا، لكن المرأة كان في بيت وحش فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنتقل، وهذا بعيد من لفظ الحديث. كذلك قول بعضهم إنها كانت بديئة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تنتقل من البيت لبداءتها، وهذا أيضا خطأ، هذا خطأ. والصواب أن البائن ليس لها لا نفقة ولا سكنة، بديئة بذيئة بالذات.
بذيئة.
نعم. فالحاصل أن القول الراجح ما دلت عليه السنة، وابن القيم رحمه الله تكلم على هذا كلاما جيدا في زاد المعاد. نعم. خلاص أخذنا ثلاثة.
باب المطلقة إذا خشي عليها،
يعني أنه توذي بلسانها وما أشبه ذلك. نعم.
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة. وحدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. باب قول
هذا طرف مما سبق. والصواب أن المطلقة كما ذكرنا أن المطلقة نوعان، رجعية وبائن. فالرجعية لها النفقة والكسوة والسكنى بكل حال، لماذا؟ لأنها في حكم الزوجات، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، فسمى الله الزوج المطلق سماه بعلا، وهذا يدل على أن أحكام الزوجية باقية. وأما البائن بفسق أو طلاق أو موت فليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنى إلا أن تكون حاملا. وعلى هذا فالبائن تنقسم إلى قسمين، حامل وحائل، الحائل ليس لها شيء والحامل لها النفقة. طيب هل يجب أن تلزم المطلقة البيت، بيت الزوج؟ الجواب لا، بخلاف المتوفى عنها زوجها. فالمطلقة الرجعية الصحيح أنه لا يلزمها البقاء في البيت، لا يلزمها البقاء في البيت، يعني بمعنى لا تخرج كما لا تخرج المتوفى عنها. أما السكنة في البيت فتسكن، لكن لها أن تخرج لزيارة أهلها أو صاحبتها أو ما أشبه ذلك. إيه نعم نعم حمد، هما مر علينا هنا، قلنا أن المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها المهر فالمتعة واجبة لها، وإذا سمي لها المهر يكفيها نصف المهر كما قال الله عز وجل. والتي بعد الدخول اختلف العلماء هل تجب لها المتعة أو لا، فذهب بعض العلماء إلى الوجوب مطلقة لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال بعض العلماء إنه على سبيل الاستحباب، وظهر ذلك الكلمة الوجوب، أنه يجب أن تمتع بما تيسر. نعم عبد الوهاب، إيه هذا خطأ، هذا خطأ، ويجب على طلبة العلم أن يبين الناس هذا الأمر. نعم وليد،
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا
يخرجن. إيه نعم، يعني لا تبقى في البيت الساكنة.
ألا يجب عليها ألا تخرج؟
لا لا ماجب، لأن قوله من بيوتهن هذا البيت هو بيتها قبل أن تطلق، وهي قبل أن تطلق تذهب وتروح وتأتي، فالمعنى لا تخرجوهن يعني خروجا عن السكنة،
ولا
يخرجن، ولا تخرج شيء أيضا يعني من البيت ولا تخرج. ولهذا قال شف إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. هل نقول إذا أتت بفاحشة مبينة تطلع السوق لصاحبتها؟ لا، ولكن المعنى لا تخرج من البيت عن السكنة، عن السكنة إلا إذا أتت.
باب قول الله تعالى
لا يكون معناه لا تخرجوهن الخطاب للأزواج ولا يخرجن الخطاب
للنساء. نعم للمطلقة،
إن أردنا الخروج فلا يخرجن.
نعم صحيح، يحرم عليها أن تخرج ويحرم على زوجها إخراجها.
طيب ألا نقول بالوجوب إذا جعلناهم حراما عليه
الخروج؟ نعم، وجوب إيش؟
لا تخرج،
ولا لزيارة أقاربها؟
لا تخرج
لزيارة، هذا اللي احنا نقول، يعني هذا اللي احنا نقول الخروج خروج عن البيت، خروج عن السكنة، يعني ما تسكن، تروح لها له وتبكى، هذا حرام، يحرم أن تفعله هي ويحرم أن يفعله الزوج بها. وهذا بخلاف المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها تبقى في البيت ما تخرج. هنا
باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرى أو حلقى إنك لا حابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم، قال فانفري إذا.
طيب لا يحل لهن من المطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبولتهن أحق بردهن في ذلك. فلا يجوز للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها سواء الحيض أو الحمل،
وأشد من ذلك أن تخرج ما خلق الله في رحمها، لأن بعض النساء والعياذ بالله إذا طلقت وهي في أول الحمل ذهبت تسقط الحمل من أجل أن لا تطول عليها العدة، فهذا لا يجوز. وكذلك بعض النساء تأكل ما يمنع الحمل ما يمنع الحيض إذا طلقت لأجل أن تطول لها العدة، هذا أيضا لا يجوز. أما الأول التي أسقطت فلأن في ذلك إضاعة لحق زوجها، وأما الثاني فلأن في ذلك إرهاقا بزوجها، لأنها ما دامت في العدة وهي رجعية يجب عليه النفقة، فتقول بدل ما تكون ثلاثة أشهر تكون سنة من أجل أن تأكل من نفقة الزوج. فالمرأة لا يحل لها هذا ولا هذا، يجب أن تبين ما هي عليه كما بينت صفية ما هي عليه في حجة الوداع، إن كانت حاملا فحامل وإن كانت حائضا فحائض. وأخذ العلماء من هذه الآية الكريمة أن المرأة يقبل قولها في انتهاء عدتها وبقائها، لأن الله عز وجل جعل الأمر راجعا إليها، قال لا يحل لهم أكثر مما خلق الله في أرحمهم، فدل هذا على أنها إذا ادعت انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاؤها فيه قبلت. والعلماء قالوا في هذه المسألة إذا ادعت انقضاء العدة فلها ثلاث حالات: أن لا يمكن، وأن يمكن على وجه نادر، وأن يمكن على وجه مضطرد عادي. الأولى لا تسمع دعواها، أصلا لا تسمع دعواها، مثل لو كانت عدتها بالأقراء وبعد مضي 20 يوما جاءت لتقول إنها انتهت عدتها، ما نسمعها أبدا، لأن هذا غير ممكن، كيف تعيد 3 مرات في 20 يوم. والثانية إذا ادعت انقضاء عدتها في 30 يوما فهذه تسمع دعواها لكن لا تقبل إلا ببينة، لأن هذا شيء نادر. والحالة الثالثة إذا ادعتها في 3 أشهر في 2 شهر مثلا، فهذا يقبل قولها بدون بينة، لأن هذا أمر مضطرد عادي، فهذا دعوى انقضاء العدة. نعم ذكرين هذا قبل أن تنفخ فيه الروح، لا بعد نفخ الروح ما قتل نفس ما في إشكال، بس إنه لا ليس في قصاص.
على اختيار شخصين في مدة الحيض، لو أن مرأة حائض ادعت انقضاء عدتها في 20 يوم على قول شخصين تيمي هل يقبل قولها؟
لا هذا ما يقبل.
فقد تحيض يوم؟
نعم إن كان عادتها هي تثبت، إن كان قاد هذه عادتها
حتى لو كان 20 يوم
يمكن. نعم
شيخ جزاكم الله خير، هل التي أسقطت الحمل والتي أكلت الحبوب هل تعامل بها قيمة أصلها؟
يقول هذه المرأة التي تحيلت لاستعجال العدة أو لإبطائها ألا يمكن أن نعاملها بنقيض قصدها؟ ها؟ ها؟ من قال؟ نعم. هل نقول أنت التي استعجلت العدة تبقين نمنعها من الزواج حتى يمضي مدة الحمل؟ على كل هذا ترجع إلى رأي القاضي، إذا رأى أنه من المصلحة أن تحبس عن الزواج فلا بأس، كما منع بعض السلف من تزويج الخاطب على خطبة أخيه
وقال إنه لو عدل الخاطب الأول فإن هذا لا يزول فيها. هنا لا تم ثلاثة تم ثلاثة الآن تم ثلاثة.
باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقة. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفى فقال خلى عنها وهو يقدر عليها. ثم
عندكم أنفى ولا أنفا؟ سكنون؟
لا أنفا. فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها. فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
هذه تقع من بعض الجهال، إذا طلق الرجل امرأته ثم انقضت العدة وخطبها قالوا أمس تطلق بنتنا ولم تجد خطبة ما نزوجك. فقال الله تعالى فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم في المعروف. دع الأنفة وأعطي حقها زوجها. والله تعالى مقلب القلوب، لعله كرهها في وقت من الأوقات ثم عاد فأحبها، ولعله أراد أن يطلقها لأنه ينظر إلى امرأة أخرى فلم تتيسر له ثم عاد إلى زوجته الأولى كما يقع كثيرا. فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يمنع موليته ابنته أو أخته أو من له ولاية عليها من رجوعها إلى زوجها إذا أراد. أما ما دامت في العدة، ما دامت في العدة رجية فلزوجها أن يراجعها شاءت أم أبت، شاء أهلها أم أبوا. وبعولتهن أحق بردهن، لكن الله عز وجل اشترط فقال إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. أما إذا أراد المضارة فليس أحق بها، فليس أحق بردها عند الله، وإن كان في الدنيا ما نتعرض له لكن عند الله ما الحق إذا كان لا يريد الإصلاح وإنما يريد الإضرار. يريد أن يراجعها ثم يطلقها تمتد العدة ثم يراجعها وهكذا كما يفعل بجاهلية. نعم. وش الفتنة؟ إذا جامعها برك ساعة، إذا جامعها هذه تكون مراجعة. والله عز وجل ما خلق تبقى لزوجها وهي رجعية إلا لهذا السبب، لعله يرغب فيها. ولهذا نقول لزوجها الرجعية تجملي للزوج وتطيبي له، نعم، وتغنجي عنده لعله يرغب فيراجع. هنا ها تعرفوا ان شاء الله تعالى اذا تزوجت. نعم. ايش تطول؟ اي نعم. والله في ناس من هذا الشيء ما نستطيع، وهي لم تيأس ولم ليس صغيرة ولا يائسة. إذا طالت نبما نقول إذا طالت فالضرر عليها في أنها لم تتزوج حتى تنتهي العدة. بالنسبة للزوج نقول ليس يجب عليك من النفقة إلا مقدار ثلاث أيام معتادة. نعم. المذهب مطلقا ولو بلا نية. والصحيح أنه إذا جامع فهو إما أن لا ينوي الرجعة أو ينوي الرجعة أو ليس على قلبه شيء ما في نية، فإن لم ينوي الرجعة فليس برجعة ويعذر على هذا الفعل، وإن نوى الرجعة فالأمر واضح، وإن لم ينوي لا هذا ولا هذا فقد يتوجه القول بأنها رجعة، لأن الأصل أنها زوجته، وإذا فعل منها ما لا يفعله إلا وهي غير مطلقة رجعت إلى حالها الأولى. لا 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 ما أخذنا ثلاث، أخذنا ثلاث بارك الله فيكم، والآن أبو محمد ماسكنا.
عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيض حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره عن الليل. حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.
المعنى أن الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم، أن الطلاق يكون مرة ويكون مرتين، وبعد الثالثة لا رجوع إلا بعد زوج. وقول أمرني بهذا ليس معناه أنه أمر أن يطلق مرتين، لأن السنة أن يطلق مرة واحدة، ولكن أمرني بهذا يعني رخص لي في أن أراجع في المرة والمرتين، وهذا لعله فهمه من السنة رضي الله عنه. نعم.
باب مراجعة الحائض. حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر رأته وهي حائض فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل
من قبل
عدتها. قلت أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق.
هذه مسألة مراجعة الحائض، يعني إذا طلقها وهي حائض فهل يراجعها أو لا؟ نقول نعم يراجعها وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغير لما علم بطلاق ابن عمر امرأته في الحيض وقال لعمر مره فليراجعها. والأمر في الأصل للوجوب لا سيما إذا قرن بالتغير والغضب، فإنه يقتضي الوجوب، فإنه يقتضي الوجوب قطعا. ولكن هل هذه المراجعة هل هي المراجعة التي تكون بعد طلاق صحيح، أو المراجعة بمعنى أن يردها إلى عصمته لأنها لم تطلق بهذا الطلاق؟ في هذا المسألة خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم يقولون إنها رجعت بعد طلاق صحيح، ويرون أن الطلاق في الحيض واقع. وعلى هذا كل المذاهب الأربعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق في الحيض لا يقع، ووافقه على ذلك تلميذه ابن القيم، وذكر في زاد المعاد أدلة بالغة، من راجعها تبين له أنه قول راجح، وأن الطلاق في الحيض لا يقع لو لم يكن منه إلا القاعدة العظيمة، لو لم يكن دليل عليه إلا القاعدة العظيمة، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن الطلاق في الحيض عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، فإذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود لا يقبل ولا يقع. والأحاديث الواردة في ذلك في قصة ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه مختلفة، ففي بعضها أنها حسبت عليه، وفي بعضها أنه لم يرها شيئا، أي لم يرها شيئا يكتسب من الطلاق، لأنها وقعت على غير أمر الله ورسوله. وإذا حصل بين الأدلة التعارض ولم يكن أحدها أبين من الآخر وجب أن ترد إلى المحكم، كعادة الراسخين في العلم في ردهم المتشابه للمحكم. والمحكم هو أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض، الحديث الذي أشرت إليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأننا لو أوقعناه في الحيض لكان في هذا شيء من المضادة لحكم الله عز وجل. كيف ذلك؟ إذا نهى الله عن شيء ثم أمضيناه وقلنا إنه يثبت فالذي نهى عنه الشارع لا يريد من العباد أن يوقعوه أو يعتدوا به. ويمكن أيضا أن يقال إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمراجعتها بدون أن يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثالثة يدل على أنها لم تقع ولم تحتسب، لأنها لو كانت واقعة لسأل أهل الأولى أو الثانية أو الثالثة، لأنها إذا كانت الثالثة لا يمكن رجعتها إذا قلنا بأن الطلاق واقع، وهذا من أبين الأمور. في صحيح مسلم ما يدل على أنها الطلقة الأولى ولكنه ليس بصريح في أنها الطلقة الأولى، وحتى لو فرض أنه صريح فإنه لا يدل على الوقوع. فالراجح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض ولا في طهر جمعها فيه حتى يتبين حملها، حتى لو طلقها في طهر جمعها فيه فإن الطلاق لاغي إلا إذا تبين أنها حامل، فإذا تبين أنها حامل فالطلاق واقع، لأن الحامل من حين أن يطلقها تشرع في عدة متيقنة معلومة. ولكن ما دامت العدة باقية، أي العدة التي طلق فيها في الحيض باقية، فلا شك أننا نقول ردها ولا نحتسبها. أما إذا انتهت العدة واعتبر الزوج زوجته مطلقة وأنه قد تخلص منها، فإن في عدم الاعتداد بذلك فإن في النفس من عدم الاعتداد بذلك شيئا. لماذا؟ لأن هذا الرجل طلق على أنها طلقة صحيحة، وعلى أن الزوجة تبانت بالعدة انتهى العدة، وعلى أنه مقلد لمن يرون أن الطلاق واقع. فأنا أتوقف في مثل هذه الصورة، ولا أتوقف فيما إذا كان الأمر كما حصل لابن عمر أنه علم بأنها حرام، بأن الطلاق حرام، وراجع في أثناء العدة. لماذا نتوقف في ذلك في الأول؟ لأن كون الإنسان قد التزم في نفسه أنه طلق وأن زوجة بدت منه وأن هذا هو الواقع الذي يفتي به علماؤه، بل يفتي به أصحاب المذاهب الأربعة كلهم، ثم بعد أن يطلقها الثالثة يأتي ويقول فكروا في طلاق الأول لأجل أن يرجع إلى زوجته. لأن بعض الناس إذا طلق في حال الحيض واعتبرها طلقة وانتهت عدتها ثم تزوجها من جديد أو راجعها في أثناء العدة على أنها مطلقة، لا على أنه يريد أن يرد الطلاق الأول، ثم يطلق ثانية ثم يطلق ثالثة، ثم يأتي إلينا يقول والله أنا طلق الأول في الحيض، طلق الأول في طهر وقعتها فيه وجمعتها فيه وما أشبه ذلك، يريد أن يتخلص من هذه الثالثة وأن تحل له المرأة. فنحن نقول الآن فكرت أن طلاقك الأول حرام؟ نعم، لو كانت الثالثة في الحيض وإلى الآن العدة باقية قلنا الطلاق غير صحيح والمرأة لم تطلق في شيء انقضى وأخذ به والتزم وعليه جمهور أهل العلم وعليه علماء بلده وهو إنسان عامي. نعم، والعامي يأخذ دائما برأي علماء بلده، فإن كان مجتهدا يعني لو قال والله أنا من عامي أنا أعرف، كنا إبقاؤك الطلاق على ما هو عليه بدون مراجعة يدل على إيش؟ على أنك ترى هذا الطلاق. اليوم ما تراه لما أن الأمر صار على خلاف ما تهوى، فهذه المسألة نحن نتوقف فيها نظرا إلى أننا نخشى من التلاعب. وهذا كما ذكر الشيخ عبد الله بن طيب رحمه الله في فتاويه، يقول بعض الناس إذا طلق ثلاث طلقات جاء ينقب عن العقد، هل العقد صحيح ولا غير صحيح؟ ليش؟ لأنه إذا كان غير صحيح
فالطلاق غير واقع ما هو صحيح لأنه مبني على غير صحيح. ثم يجي يفكر والله الشاهد يشرب الدخان. نعم الشاهد في النكاح يشرب الدخان عشان يصير الشاهد مبعدل ثم لا يصح العقد. نعم لا هو ما فكر إلا يوم نحتاج إلى التفكير في الأول ما هو بنشر. أقول مثل هذا أتوقف فيه لأني أخشى أن ينفتح باب التلاعب للناس. ولا نأمن أيضا أن الزوج إذا كان ما عنده خوف من الله يتفق هو وزوجته ويقول إنه طلقها في حال الحيض وهو لم يطلقها في حال الحيض. ما الذي يعلمنا أنهم صادقون؟ نعم خلاص نعم نعم. يقول رأيت إن عجب واستحمر كأنه متوقف رضي الله عنه. يعني رأيت إن عجب واستحمر طلق الثلاث أو طلق في أهل الحيض. نعم فهل نمكنه من ذلك؟ فهل نمكنه من ذلك؟ يعني هل نمكنه من ذلك ونلغي الطلاق أو هل نمكنه من ذلك ونمضي الطلاق؟ العبارة فيها شك. نعم
إذا طلق رجل زوجته في طهر زامعة وتبين عدم حملها قبل أن تستبل بالحيض والاختبارات التي تعملها النساء هل
نمضي
هذا الطلاق أو
نقول
لا بد أن
تستدروا بحيث؟ لا هذا ينبنى على الخلاف المشهور هذا. الجمهور ينبونه والقول الثاني يقول لا ما يقع الطلاق. نعم نعم
ذكرنا ثلاثة أحوال للذين يقولون أنه يشترط النية في الإرجاع يشترط أن ينوي الإرجاع. فذكرنا إما أن يكون مستحضرا النية على وقوعه لامرأته أو أنه غير مستحضر أو أنه ما نوى جامع ولم ينوي المراجعة.
نعم
فحال الذي كان خاليا البال يلحق بالذي نوى أو لا؟
المذهب يلحق بالذي نوى
لأنه ما يشترطون النية.
أين
الذي يشترط النية ماذا يفعل؟
والله ما حل توقف أظن ما توقف لأنه ما نوى المراجعة ولا عدمه. نقول الآن ترغب زوجك كل لا إن كان رغب قل له راجعتها.
والآخر هذا ما يعمل شخص بالعكس
من
الذي ما نوى شيء جامع ولم ينوي شيء ما نقول
له لا نقول الآن ما صار زوجك الآن الزوج ميبلك ما دام أنك ما نويت ميبلك
ما
ترجع له. لكن لو أراد أنه يرجع قال أنا أبي زوجتي كنا راجعها من الآن. نعم
طلق الأولى بناء على أنه يقع طلق
الحائض
ثم
قال
أنه في ذلك أنه لا
يقع إيه يقع
وإن
كان مجتهدا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم
إذا رجل طلق زوجته رجل طلق زوجته وهو يظن غير حائض عندما طلقها بانت حائض هل نبني على اعتقاده أو نبني على الواقع؟
على الواقع ونبني على اعتقاده في عدم التأثيم فقط والمثلان غير آثم ولكن الطلاق لا يقع على قول الراجح. نعم
وبعولتهن حق ربهن راجل يا شيخ طلق امرأته والعادة انها كانت تروح لأهلها كانت هذه الطلقة الثانية فقبل انتهى العدة بعشر أيام أو فترة بسيطة ذهب ليأخذها وأخذوا ينوشونه حتى انتهت العدة حتى لا يسقط حقه. نعم
ما يبي يخلي مناوشة
نعم
وشو يناوشوا
هم اللي ناوشوها
ولو ناوشوه يشهد اثنين بأنه راجع وخلوا تبين سنتين عندها ما يهم.
يعني يكفي
يكفي لفظه
نعم
يجيب اثنين يقول يا جماعة احنا مطلقون زوجتي في الوقت الفلاني وأرشدكم اني راجعتها قيد التاريخ اليوم. نعم ويقيد التاريخ ويبلغهم يقول ترى راجعت امرأتي.
ايش المقصود بمعنى
حضرتك
يمكن
اتوقف
في هذا
يعني ما افتيبه توقف يعني ما افتيبه
يعني
مثل الاستاذ الاولى اتوقف مع اني ما اقول اني الغي عليك الاولى ولا اقول اني احسبها عليك لأن النصوص تدل على إلغائها وفعله تصرفه يقتضي أن نثبتها عليه.
الله تعالى: باب تحد المتوفى عنها زوجها 14 وعشرة. وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب تحد المتوفى عنها زوجها 14 وعشرة. أولا، زوجها مش محل من الأعراب؟ ها؟ لا لا نافع. طيب، معروف أنا عندي ما عنده زوجها. طيب، أنا عندي زوجها، نقول زوجها نافع 14 وعشرة، أي 10 ليال، ما لم تكن حاملا. فإن كانت حاملا فحتى تضع الحمل، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قال قائل: النسبة بين هاتين الآيتين عموم وخصوص وجهي، والنصان إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي وجب أن يعمل بكل العمومين. وإذا طبقنا هذه القاعدة على هاتين الآيتين قلنا إن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بإيش؟ لا، بأطول الأجلين، بأطول الأجلين، ما هو بوضع الحمل. مثال ذلك: لو وضعت قبل 14 وعشرة وقلنا أتمت، ألغينا الآية هذه. ولو مضى 14 وعشرة وقلنا تمت، ألغينا آية الحمل. فالطريق أن نقول تعتد بأكثر الأجلين، بأطول الأجلين. فإذا وضعت لأقل من 14 وعشرة قلنا تكمل، تنتظر حتى يتم لها 14 وعشرة لنكون عملنا بالآيتين. وإذا مضى عليها 14 وعشرة قبل أن تضع قلنا تنتظر حتى تضع لنكون عملنا بالآيتين جميعا. هذه القاعدة. لكن جاءت السنة مبينة أن الحمل هو المعتبر، وأنها إذا وضعت الحمل انتهت العدة ولو قبل 14 وعشرة، وإذا لم تضع الحمل بقيت العدة ولو زادت على 14 وعشرة. والسنة هي الحافنة، وإلا لكان ما ذهب إليه علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما من اعتدادها بأطول الأجلين هو مقتضى القاعدة، أنه إذا كان بين النصين عموم وخصوص من وجه ماذا نعمل؟ نعمل بهما جميعا، نعمل بهما جميعا. لكن ما دامت السنة جاءت بأنها إذا وضعت الحمل انقضت عدتها ولو بعد موت زوجها بدقائق، فالسنة هي الحاكمة هنا. وقول الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب إلا لأن عليها العدة، يدل على أن المتوفى عنها ولو كانت صغيرة في المهد عليها العدة والإحداث. فلو تزوج إنسان طفلة في المهد ومات عنها تجب عليها العدة كذا؟ ها؟ تجب عليها العدة وعليها الإحداث، لا تلبس زينة ولا تقرب طيبا لأنها عليها عدة الوفاة والإحداث. ولو طلقها فليس عليها عدة، لو طلقها فليس عليها عدة، حتى لو خلا بها، لو أخذها في المهد ودخلها في حسن الحالة وقام يلعبها نعم وسكتها فإنه ليس عليها عدة ولو طلقها، لأن هذه الخلوة لا عبرة بها، إذ أن الخلوة كما مر علينا في العدد لا تؤثر إلا إذا خلا بمن يوطأ مثلها. لكن في عدة الوفاة لو كانت بهذا الصغر عليها العدة. طيب، هي ما تعقل؟ ها؟ نعم، يؤمر وليها بأن يجنبها ما تتجنبه المحادة، كما قال الزهري رحمه الله. نعم. ها؟ إذا شرط ما يرحي من يوم عقد عليها، لكن ما هو باخذ عشر بيه. نعم. لا بعموم كل نص، هذا الأصل. لا يتأكد كيف ورم يتأكد. نعم.
هذا خاص بالصلاة عام في جميع.
صح.
لا صلاة بعد العصر. هذا عام
في الوقت. بالتحية. لا لا هو يمكن يتأتى، لكن هذا وجه المرجح في مسألة الصلاة في أوقات النهي، وجه المرجح وهو أن عموم النهي دخل التخصيص في عدة مواضع، والعام إذا دخل التخصيص ضعف عموم، حتى أن بعضهم يقول إذا خصص بطلت دلالة العموم فيه. لا أصل مرجح، معنى مرجح، لكن لو فرضنا لا ما في مرجح فيعمل بعموم النصين. ولهذا ابن عباس وعلي بن أبي طالب عمل في هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها، عمل بأطول الأجل. نعم. دون إيش؟
دون
تسع
سنوات.
إيه نعم، يصح العقد عليها إذا كان من الأب، طبعا ما قال الأب ما له زوجها. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب ابنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: فدخلت على زينب ابنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشرة.
أربعة أشهر وعشر.
نسخة. قلت مثل النص على حكاية في القرآن العظيم. ولبعضهم هو الذي
في يمينه رفع الأصل. وش ذا؟ وش؟ نعم.
وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك رحمه الله ما تفتض به، قال: تمسح به جلدها.
هذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحد ثلاثة أيام إذا مات لها قريب أب أو أخ أو ما أشبه ذلك، ولكن الحديث يقول: تؤمن بالله واليوم الآخر، فهل هذا يدل على أن الكافرة يحل لها أن تحد أكثر الجواب لا، لأن هذا الوصف إنما ذكر للإغراء والحس، تؤمن بالله ولم الآخر، يعني إن كانت تؤمن حقيقة فلا تفعل هذا، وهو يدل على تحريم الإحجار فوق ثلاث، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأنه نفع الإيمان عن من فعله. وهل مثلها الرجل يحد على ميت دون ثلاث؟ قال العلماء نعم، للإنسان أن يحد ثلاثا فأقل على الميت، لأنه إذا رخص المرأة رخص للرجل. وهذا من حكمة الشرع أن يعطي النفس بعض الحظ في الأمر الذي لا يؤثر عليها، لأن الإنسان مع الحزن يلحقه الغم والهم، وربما ما يحب أن يجلس إلى الناس، ولا يحب أن يترفه بما كان يترفه به في الدنيا من الدنيا، فرخص له الشارع أن يبقى ثلاثة أيام فأقل، لكن ما زاد على ذلك فهو حرام. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء، كلما دار الحول أقاموا مأتمًا، مأتمًا لذكر الحزن، أو بعد 40 يوم أو ما أشبه ذلك. فكل هذا من السفاهة في العقل ومن الضلال في الدين، لأن هذا لا ينفع الميت ولا ينفع الحج، إنما إن كان صادقا في حزنه عليه فإن هذا يجدد إيش؟ يجدد الأحزان. ولهذا يأتي الشيطان أحيانا إذا مات الميت الإنسان وهو يحبه، يأتيه دائما في المنام، يأتيه دائما في المنام بصورة الميت من أجل أن يجدد أحزانه ويربك فكرة، حتى أنه أحيانا يسأل يقول أنا شفت أبوه، شفت عمي، شفت أخوي وأختي عدة مرات في الشهر في الأسبوع، وش أسوي؟ أتصدق له؟ أصلي له؟ وش أعمل؟ يقول لا تعمل شيء، هذا إما أن يكون لكثرة هواجيسك به، وإما أنه من الشيطان يجدد أحزانك. طيب في الآية الكريمة في الحديث هذا بيان فضل الإسلام ولله الحمد على الجاهلية. الإسلام تعتد المرأة 4 أشهر ولا تمنع من الطيب ومن الاغتسال ومن مجالسة الناس، تجالس الناس وتتطيب بقسط أو أظفار إذا طهرت من الحيض من أجل رائحة ذات الرائحة الكريهة التي تعقب الحيض، وتلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تتجمل بزينة. هذا لا شك أنه فرق بين الإسلام وبين الجاهلية. في الجاهلية إذا مات الميت الزوج يعني دخلت لها في حفش خباء صغير أظلم كريه، ثم تبقى هنا لا تمس الماء ولا تجلس إلى أحد، وعلى عفنها ونتنها وحيضها وبلائها تبقى لمدة 1 سنة كاملة ما تلمس الماء، ولا انتهت السنة جيء إليها بحمار أو دابة أو طائر وقلت ما استحيبه، وقل ما تبتض بشيء إلا مات. منين؟ من الرائحة الكريهة. والحمار إذا مات فهذا معناه أنها امرأة جيدة، معناه صارت رائحتها أعظم وأكره وصبرت على هذه الرائحة الكريهة التي مات من أجلها الحمار. ثم إذا خرجت أخذت بعرة ورمت بها، بعرة بعير ورمت بها. ليش؟ يعني أن كل هذه المدة التي مضت عنها عليها ما تساوي عندها الرمي بهذه البعرة. الجهل جهل وسفه عظيم. نعم. وهذا يدل ولله الحمد على كمال الإسلام، جاء الإسلام بهذه التربية العظيمة، تبقى 4 أشهر و10 أيام حفاظا على حق زوجها، ولماذا خصت بأربعة أشهر وعشر؟ قال بعض العلماء احتياطا للحمل، لأن الحمل قد لا يبين إلا إذا مر عليه أربعة أشهر وعشر ونفخت فيه الروح. وقال وهذا فيه نظر، لأنه يرد عليها غير المدخول بها، ويرد عليها الكبيرة التي أيست، ويرد عليه من حاضت قبل موت زوجها بأيام ثم مات قبل أن يمسها وما أشبه ذلك. لكن عندي والله أعلم أن هذا من باب اعتبار الثلث، الثلث، لأن أربعة أشهر ثلث الحول، وعشرة أيام ثلث الشهر، فأخذ من الحول ثلثه ومن الشهر ثلثه، وصارت أربعة أشهر وعشرة أيام. ولهذا لا نعتبر هذه الأشهر بالحيض ولا غيره، ربما يمضي عليها أربعة أشهر ما حاضت إلا مرة، وربما تحيض في الأربعة أشهر وعشرة أيام ثلاث مرات أو أربع مرات أو خمس مرات. نعم. الخلاصة الآن، لا شيء أعم من عدة المتوفى عنها زوجها، تعتد الوفاة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، دخل بها أم لم يدخل بها، ويجب على الإحداث مدة العدة، ولكن إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل، وإن كانت حائلا فأربعة أشهر وعشرة أيام. طيب لو لم تحض إلا مرة في أربعة أشهر وعشرة أيام، ها؟ لا شيء عليه، تنتهي العدة. لو لم تحض أبدا، مثل أن تكون ترضع، إيش؟ تنتهي العدة. هنا لا علاقة بالحيض، لا علاقة للحيض في عدة المتوفى عنها زوجها. نعم.
الحاضر ثلاثة أيام إذا دعاها زوجها يجوز أن تنتهي؟
لا، ما تسقط حقا لغيرها، لكن زوجها ينبغي له أن يراعي شعورها. هنا. نعم. قد إيش؟
قد لا توفر الصغيرة جدا.
إينا. النادر لا حكم له. النادر لا حكم له. الحكم عام. الحكم عام. وإذا تخلفت العدة، إن صح أن هذه العدة، إن صحت أن هذه العلة إذا تخلفت في صورة من الصور، فالنادر لا حكم له. ولا أدري يا ياسر، هل تزوجتها طفلة؟
لا، هذا الاعتبار
وجوده. نعم.
وخص أربعة أشهر وعشرة، لأن أربعة أشهر وثلث الحول.
نعم.
والعشرة ثلث الشهر.
نعم.
إذا كانت هذا لماذا سميت؟ إذا قلنا هذا لماذا سميت؟ يعني أربعة أشهر وعشرة، لماذا خص هذه الأمور؟
هذه يأخذ من حول أربعة ومن الشهر عشرة. يعني ثلث ما كان عليه، ما كانوا عليه في الجاهلية، بدل من أن يلزمهم الشهر بسنة كاملة أخذ من كل شيء ثلثا، بقي علينا مسألة الأسبوع، الأسبوع هذا يتوقف فيه. نعم، مثل ما قال رسول، كأنما لما أتت بالثلث كأنما أتت بالحول كاملا، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. ولما نذر أبو لبابة أن يتصدق بماله قال له نسيت قدر الثلث. نعم، ثلاثة. طيب، ثلاثة. نعم.
باب الكحل للحادة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها، فأتوا رسول الله.
خشوا ولا خشوا؟
لا، فخشوا يا شيخ، خشوا بالضم،
بالضم،
هذا هو. ها؟
أقول
نعم. خشوا.
أنت قلت هذا الفتح.
تفضل.
نعم. طيب.
فخشوا عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل.
نعم. في نسخة. نسخة.
فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها
أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت في بعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. وسمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: قالت أم عطية: نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج.
في هذا دليل على أن الكحل حرام على المحادة ولو احتاجت إليه لوجع العين، ولكن إذا احتاجت إلى دواء غير الكحل كالقطرة وشبهها فإنه يجوز في الليل، وإذا كان في النهار تمسحه. وأما الكحل فإنما يمنع لأن فيه جمالا للعين فتمنع، حتى الرسول طلب منه قال: لا، 2 أو 3. نعم. هنا وهو كذلك. نعم. أقول العبرة بموت الزوج لا بعلمه، حتى لو فرض أنها ما علمت إلا بعد أن انتهت العدة فقد انتهت. نعم. نعم. انتهى العدة في الساعة التي مات فيها، لكن إذا كان في ليل تكمل الليل، إذا كان في نهار تكمل النهار. نعم. كلهم لا آخر واحد. كيف؟ ما عندنا مسلمة. عندك مسلمة؟ ها؟ اي نعم. احنا ذكرنا السبب في ذلك، ليس معناه ان الكافر ليس عليه حد، لكن هذا من باب الاغراء، كما نقول: ان كنت كريما فجد على ضيوفك. اي نعم مسلم. نعم. مثل لا يحل امرأة مؤمنة، نفس الشيء، لا يحل امرأة تؤمن بالله ولم الاخر. نعم. لأن هذا حق للزوج، لو كان حقا لله قلنا غير المسلمة ما 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 لها ما تلزم به، لكن هذا حق للزوج. اي نعم. لأن الرسول أمر بالصبر، لما سئل عن الدواء بالصبر قال: يكحل بالليل ويمسح بالنهار. الصبر صبر بس، هو الصبر ما في ماله لون إطلاقا، ما يلون الصبر. أسأل اللي يبيعون الأدوية هنا، أدوية العربية. خلاص ثلاث. بعد
باب القسط للحاد عند الطهر. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد.
طبعا تمسح بقي لها أثر، يعني لو ما بقي لها أثر ما حاجمش. نعم.
عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله: القسط أو الكست مثل الكافور والقافور، نبذة قطعة.
كيف مختلف؟
حماد.
إيه؟ حماد بن زيد عن أيوه. يمكن شكت عنه. وش اللي عندك؟ أي نسخة؟ الفتح؟ لازم نتكلم عليها. شوف ما تكلم عليها أنت؟
عندنا
أيوه. الفتح؟
الفتح هنا عندنا.
حتى أصلح الحق. هل عندك مشي يا شيبة؟ أي طبعة؟
طيب هذه السلفية ولا فيها عيوب؟
سجليدة
ايه طيب خلاص يمحى ها فيه ضعف كيف كلا انسخ صحيح موجود فيها.
قال ابو عبد الله ايضا
هذا نسخة حطوط عندي بالهامش قال ابو عبد الله نسخة ها طيب
باب تلبس الحادة ثياب العصر
قولها ولا إلا ثوبا مصبوغا ولا تلبس ثوبا مصبوغا هذا الثوب المصبوغ عندهم ثوب كان ثوب زينة كان ثوب زينة فلا يلبس وليس المعنى أنها لا تلبس إلا أبيض المعنى أن هذا الثوب يسمى الثوب المصبوغ وهو معروف أنه يلبس للتزين وعلى هذا فالثياب نوعا ثياب للتزين والتجمل بحيث أن المرأة تلبسها إذا أرادت أن تتجمل فهذا لا يجوز المحادة أن تلبسه وثياب أخرى ثياب بذلة يعني ثياب البيت فهذا تلبسه سواء كان أبيض أو أخضر أو أصفر أو أحمر بل إن الأبيض في عرفنا نحن هنا في نجد نعتبر الأبيض من لباس الزينة من لباس الزينة وإذا كان من لباس الزينة فلا تلبسه لكن إذا كان عليه شيء مثل أن تلبس درعا أبيض لكن فوقه ثوب ملون فلا بأس بذلك نعم
وإذا كان حول فمر كلب مرة كلب
نعم
يعني تنتظر حتى يمر
هذا كأنها عادة أخرى غير الأولى
هذه
بناطرة
نعم
بالنسبة للناس تفعل الآن لبس الأسود عادي ما له أصل هذا ما له أصل بل لا ينبغي لأنه يتخذ لبس الأسود عند الأحزان إشعار بأن الرجل في حزن فالأولى أن لا يلتزم نعم شيبة
السنة أتت بأن العدة
الحامل أنقذ بوضعها نعم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ بأطول الأجل
نعم فكيف
نجمع السنة نحن قلنا عدة مرات لا يجوز لأحد أن يقول كيف نجمع بين قول فلان وقول الرسول إنما يطلب الجمع بين قولين متقاومين يعني يقاوم أحدهما الآخر فهمت؟ لكن الصواب في مثل هذا أن نقول كيف نجيب عن قول علي نجيب عن قول علي رضي الله عنه بأن علي بن أبي طالب تغير يخطئ ويصيب ولعل الخبر خبر الصبية على السلمية لعله لم يبلغ ولا غرابة أن لا يبلغه خبر من أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه قد خفي على عمر والمهاجرين والأنصار خفي عليهم خبر الطاعون حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم بذلك كل الجماعة عالم هنا. خلاص
باب تلبس الحادة ثياب العصر حدثنا الفضل بن بكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تفتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر
رحمك الله
قال الأنصاري حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة قال حدثتني أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت مدة من قسط أظفار قال أبو عبد الله القسط والكسط مثل الكافور والقفور
هذا جاءت سبقة
عندنا ولا
تمس ها؟
عندنا ولا
تمس تمس؟ أين؟ نهي يصح تمس طيب شوف ترجمة عصر
بابا بالتنوين تلبس المرأة الحادة ثياب العصر برود برودا يمنية كما مر وقيل فيها بياض وسواد وعصب بمعنى معصوب وإضافة ثياب إلى عصب من إضافة الموصوف إلى صفته وفيه الخلاف المشهور في تأويله بين البصريين والكوفيين وبه قال حدثنا الفضل
بس قبل
ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب بفتح العين وسكون الصاد المهملتين آخره موحدة من برود اليمن يعصر غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج مصبوغا فيخرج موشا برقاء ما عصب منه أبيض ولم ينفض وإنما يعصب السدى
السدى السدى اللحمة لحمة الخياط
وإنما يعصب السدى دون اللحمة فإن قلت ما الحكم في وجوب الإحداد في عدة